أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، إخواني أخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا بكم إلى حلقة جديدة، الإسلام في عيون المنصفين. النبي صلى الله عليه وسلم ادعى النبوة في قومه. كيف يفسر المنصفون ادعاء النبوة؟ وكيف يفسر المتعصبون ادعاء النبوة؟ أما المتعصبون فقالوا النبي عليه الصلاة والسلام، هذه من عندي لأنهم لا يقولونها، النبي عليه الصلاة والسلام كذب على الناس لأنه أراد السيادة في الدنيا، أراد المال، أراد الجاه، فكذب وادعى النبوة. المنصفون قرأوا حياة النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجدوا فيها مصداقا لما قاله المتعصبون. نبدأ بشهادة توماس كارليل في كتابه الأبطال، هذا الكاتب الإسكتلندي الساخر الذي كان بروتستانتيا كالفينيا ثم ألحد، توفي 1881. يقول لنا المتعصبون من النصارى والملحدون يقولون بأن محمدا أراد بدعوته بدينه الشهرة الشخصية، أراد مفاخر الجاه والسلطان، هذا ما يقولونه. فماذا تقول حياة هذا الرجل؟ ماذا تقول طبيعته؟ كارليل يقول كلا وأيم الله. لم يكن ابن الصحراء محمد عليه الصلاة والسلام يرنو إلى شيء من الدنيا أو الامتيازات الدنيوية التي يبحث عنها الناس. لنرى بعض حياته عليه الصلاة والسلام، بعض ما قيل فيه، هل يتطابق هذا مع الدعوة التي يقولونها بأنه كان باحثا عن المنصب، باحثا عن الجاه، باحثا عن الشهرة؟ كارليل يقول ما كان محمد أخا شهوات برغم ما اتهم به ظلما وعدوانا. هذه الاتهامات اتهامات غير صادقة. طيب ماذا كان يا كارليل؟ يقول كان زاهدا متقشفا في مسكنه ومأكله ومشربه وملبسه وسائر أموره وأحواله. إنسان زاهد، كيف يقال عنه بأنه قام بالكذب على الله والكذب على الناس لتحصيل الدنيا؟ طب أي دنيا إذا هو عاش حياته كلها وهو زاهد؟ كان طعامه عادة الخبز والماء، وربما تتابعت الشهور ولم توقد بداره نار. أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول لقد كان يمر علينا الهلال والهلال والهلال ثلاثة أهلة في شهرين، ما يوقد في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار، ما يطبخون طعاما أبدا. فسألها عروة ابن أختها قال فما كان طعامكم يا خالة؟ قالت الأسودان، الماء والتمر. الرجل الذي يعيش على الماء والتمر، على الخبز، خبز الشعير والماء، على الزيت والخل، هذا الرجل كيف يقال بأنه اصطنع النبوة من أجل تحصيل الجاه؟ أين الجاه الذي كذب كل هذا الكذب من أجله؟ يمضي كارليل فيقول كان غير طامح إلى ما يطمح إليه أصاغر الرجال من رتبة أو دولة أو سلطان، كان غير متطلع إلى الذكر أو الشهرة كيفما كانت. رجل عظيم وربكم، يقسم بالله بأن هذا رجل عظيم، وإلا فما كان ملاقيا من أولئك العرب الغلاظ توقيرا واحتراما وإكبارا وإعظاما. ما الذي دعاه إلى دعواه النبوة؟ هل كان يبحث عن هذا؟ لا، إنما كانت النبوة وكان يدفع ثمنها بفقر اختياري اختاره النبي صلى الله عليه وسلم حين رضي أن يعيش زاهدا ليس عنده ما عند الملوك والعظماء الآخرين. ننتقل إلى شهادة أخرى، هذه الشهادة أيضا لكارليل. يقول كان محمد نفسه يعيش دائما حياة بساطة وتقشف، كان يكره الترف، كان منزله كثيرا ما يخلو من الطعام، لا يجد طعاما يأكله. بعض الصحابة رضوان الله عليهم نصحوه وطلبوا منه أن يرتدي ملابس فاخرة. عمر رضي الله عنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فرأى خزانة بيته ورأى حشو فراشه فبكى رضي الله عنه، قال ما يبكيك يا عمر؟ قال يعني رأيت الملوك وكيف ينامون على الديباج وأنت نبي الله خزانتك فارغة. فقال له يا عمر أما ترضى أن تكون لهم الدنيا وأن تكون لنا الآخرة؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم اختار حياة الفقر، وكان يدعو الله عز وجل اللهم احشرني مع المساكين، وكان يقول بأن الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء بـ500 عام. فاختياره صلى الله عليه وسلم للزهد في الدنيا كان اختيارا يتناسب مع دعواه النبوة، ويكذب أولئك الذين زعموا بأنه ادعى النبوة من أجل تحصيل المنصب والجاه. المستشرق هنري كاستري الفرنسي الذي عمل في الجزائر أيام احتلالها وكان مسؤولا عن المكتبة الوطنية أو مديرا للمكتبة الوطنية في الجزائر، هذا الرجل ماذا يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول يقسم حياته إلى قسمين، وهذا الأمر معتاد عند المؤرخين ومعتاد عند المستشرقين، يقارنون بين حياة النبي صلى الله عليه وسلم في المرحلة المكية وفي المرحلة المدنية. يقول أما الدور الأول اللي هو المرحلة المكية فكانت في كمال إيمان وبإخلاص وصدق، كانت هذه سمات المرحلة المكية. طيب ماذا عن المرحلة المدنية التي جرى فيها الجهاد وفتحت بعض المال وصار في عندهم شوية سعة ودعة؟ يقول أما في الدور الثاني فلم يتزعزع الإيمان من قلبه مثقال ذرة، رغم انتصاره في بدر، رغم انتصاره في الخندق، ما تغير مستوى الإيمان عنده، لأن الإيمان عنده غير مقترن في الدنيا. إن محمدا ما كان يميل إلى زخارف الدنيا ولم يكن شحيحا بخيلا، ما كان كذلك عليه الصلاة والسلام. ماذا كان يا هنري كاستري؟ يقول كان قنوعا، خرج من هذا الباب كما رواه أبو هريرة رضي الله عنه ولم يشبع من خبز الشعير مرة في حياته. أسوأ أنواع الخبز خبز الشعير، النبي صلى الله عليه وسلم لم يشبع منه في حياته عليه الصلاة والسلام. أين هذا؟ مما كان يقوله المنشدون الذين ينشدون أيام الحروب الصليبية أناشيد رولان وغيرها، كانوا يقولون بأنه كان نهما عليه الصلاة والسلام، كما قال المستشرق لامانس قبحه الله تعالى. أين هذا من هذا الذي يتحدث عنه هنري كاستري بأنه كان قنوعا، ينقل عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه لم يشبع من خبز الشعير أبدا. نعود إلى شهادة أخرى، شهادة واشنطن إيرفنج، هذا الدبلوماسي الذي عمل في أسبانيا، دبلوماسي أمريكي عمل في أسبانيا، توفي 1883. ماذا يقول؟ كان الرسول ذا قدرة عالية على الضبط الذاتي والتعفف، كان عفيفا عليه الصلاة والسلام، وخاصة في طعامه وشرابه، كان صارما في مراعاة الصيام، لم يكن يهتم بظواهر الأشياء، ما كان همه التباهي. فهذه الأمور كما يقول واشنطن كان يقع بها ضعاف العقول، أما محمد عليه الصلاة والسلام فلم يكن يأبه لهذه الدنيا جاءت أم ذهبت، لم يكن لباسه البسيط ليقلل من احترام الناس له، إنه لا يأخذ احترامه من هندامه، إنما يأخذه من عظمة شخصه عليه الصلاة والسلام. نتيجة ذلك كله كان زهده بكل المظاهر التي يمكن أن تميزه عن عامة الناس وبالتالي تبعده عنهم عليه الصلاة والسلام. كان إذا دخل إلى مجلس يجلس حيث انتهى به المجلس عليه الصلاة والسلام، كان يكره أن يقام له، كان الصحابة يحبون إذا دخل أن يقوموا له احتراما وتعظيما، فكانوا لا يفعلون ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم يكره ذلك، يكره أن ينظر إليه على أنه أكثر من إنسان كغيره من البشر عليه الصلاة والسلام. هذا هل يتطابق مع دعوى أولئك بأنه ادعى النبوة من أجل أن ينال عز الدنيا، من أجل أن ينال المال، من أجل أن ينال الجاه؟ لو كان كذلك لأمرهم كلما جاء أن يقوموا له، لكنه لم يفعل عليه الصلاة والسلام، لقد اختار الزهد في الدنيا وآثر الآخرة وجعلها نصب عينيه عليه الصلاة والسلام. المستشرق الفرنسي إيميل ديرمينغ هذا الرجل أيضا عمل في مكتبة الجزائر الوطنية توفي 1955. هذا الرجل كان يحث، يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحث على الزهد والقناعة، وكان يوصي بالصبر على الجوع، ويطالب الإنسان ألا يملأ وعاء أشر من هذه المعدة، ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من معدته. كان ينهى عن الكسل، كان ينهى عن الإسراف في المباحات. ماذا يقول عنه هذا المستشرق؟ يقول: لم يكن صوان ثياب محمد في البداءة أهم من خزانة طعامه. طعامه قليل كما هي ملابسه كانت عادية جدا عليه الصلاة والسلام. جاءته مرة بردة أهديت إليه عليه الصلاة والسلام، هذه البردة فرح بها النبي صلى الله عليه وسلم، ورأى أنه يلبسها عندما يأتي إليه الوفود العربي وغيرهم. فجاءه رجل فقال: يا رسول الله اهدني هذه البردة إني أريدها. فماذا فعل عليه الصلاة والسلام وهو المحتاج إليها؟ أعطاه إياها. لماذا؟ لأنه عليه الصلاة والسلام لا يرد سائلا، ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاؤه نعم. يواصل إيميل فيقول: لم يكن طماعا ولا صلفا ولا شديدا عن حرص أو تعصب، كان حليما رقيق القلب رحيما مترددا عند عدم الوحي، عندما يتأخر عليه الوحي كان عليه الصلاة والسلام يحزن، كان رؤوفا بالجميع، كنس غرفته، رقع ثيابه، خصف نعله، حلب نعاجه، استلقى على أرض المسجد. لم يكن ملكا، كان عبدا لله تبارك وتعالى، يمتاز عن جميع عباد الله. بماذا؟ بزهده في الدنيا، بزهده بزخارفها، بأنه جعل الآخرة نصب عينيه عليه الصلاة والسلام. طيب، وعندما ذهب النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة الشق الثاني، فكان يقضيها في صلاة الجماعة والنوافل والمواعظ والعمل والعناية بشؤونه المنزلية عليه الصلاة والسلام، فقد كان يقضي حاجته من غير أن يحتاج إلى أحد صلى الله عليه وسلم. لنقرأ ما يقوله والديورانت عن النبي صلى الله عليه وسلم، المؤرخ الأمريكي صاحب قصة الحضارة، يقول: لم يتعاطى الخمر التي حرمها هو على غيره. ما تعاطى الخمر عليه الصلاة والسلام، كان لطيفا مع العظماء، بشوشا في أوجه الضعفاء، كان عظيما أمام المتعاظمين المتكبرين. إذا رأى متكبرا متعاظما ما كان عليه الصلاة والسلام يقابل هذا بالهون، متسامحا مع أعوانه، يشترك في تشييع جنائزهم، لم يتظاهر قط بأبهة السلطان، لم يقبل أن يواجه بتعظيم خاص عليه الصلاة والسلام، لا يقبل أن يميز شخصه عن غيره صلى الله عليه وسلم. لربما دعاه العبد الرقيق إلى الطعام فأجابه عليه الصلاة والسلام. لم يكن ينفق على أسرته إلا القليل من الماء، وحتى عندما جعل الله له ولأهل بيته نصيبا في الفيء كان يرد هذا الفيء في أصحابه عليه الصلاة والسلام، ويجعلها نفقة ويجعلها صدقة صلى الله عليه وسلم. وهو الذي قال: نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة. فعليه الصلاة والسلام لم يترك مالا لأهله، إنما ترك لهم جنة عرضها السماوات والأرض إنهم التزموا بشريعته. المستشرق جان سيديو، والد المستشرق لويس سيديو، يقول هذا الرجل وهو يتحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كان شجاعا، ويستدل على ذلك ببعض مواقفه عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد، وهو كتبها في غزوة بدر. ويتحدث أيضا عن واقعة حنين عندما هرب الصحابة رضوان الله عليهم ولم يبق معه إلا قلة منهم، فثبت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصيح في أرض المعركة: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. ما يهمنا هنا حديثه عن زهد النبي صلى الله عليه وسلم. جان سيديو يقول: وأما زهده فلا يختلف فيه اثنان، لا يختلف اثنان ولا ينتطح عن زاني في زهد النبي صلى الله عليه وسلم، لم يتحول عن شظف العيش مع ما طالت يده من الأموال والخيرات. فتحت له الدنيا ولو أرادها عليه الصلاة والسلام لعاش عيشة الملوك، لكنه لم يفعل ذلك. رأى الملوك ولم يتخذ أبهتهم، نافذ الأمر والنهي بشوشا، حسن المعاملة مع الرفيع والوضيع حليما، ولا سيما عند السؤال صلى الله عليه وسلم. هذه الصفات العظيمة، هذا الزهد في الدنيا لا يفعله المدعون، لأن المدعين للنبوة إنما يدعونها ابتغاء الدنيا حرصا على مصالحهم من أجل تحصيل الجاه، من أجل تحصيل المال. أما هذا فزهد في الدنيا طوال حياته صلى الله عليه وسلم. الدكتور نظمي لوقا، وهو رجل قبطي توفي تقريبا 1980، هذا الرجل كان أستاذا في الفلسفة، يتحدث عن النبي عليه الصلاة والسلام في كتابه الرسالة والرسول، يقول عن محمد صلى الله عليه وسلم: قمة شاهقة في الزهد لا يطيقها كثيرون. ثم يتحدث عن حالة ذكرها القرآن الكريم عندما خير نساءه النبي صلى الله عليه وسلم بين البقاء معه على القلة وبين أن يطلقهن، فقد تضجرت زوجاته عليه الصلاة والسلام من قلة ذات اليد، فماذا فعل عليه الصلاة والسلام؟ خيرهن، قال لهن: إن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما، أما من أراد الدنيا فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. فاختارت زوجات النبي صلى الله عليه وسلم جميعا أن يعشن معه على الفاقة والقلة في سبيل أن تكون لهم الدار الآخرة، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعوضهم عن الدنيا بالآخرة. إيميل درمينغم يقول في كتابه حياة محمد، وهو يتحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: اشترى نطاقا عقدا لعائشة رضي الله عنها زوجته المختارة، اشتراه 5 دراهم، أي قيمة 3 فرنكات فرنسية، وكانت تفتخر به على سائر النساء. ما الذي حواه النبي صلى الله عليه وسلم من المال والجاه إذا كان لا يستطيع أن يهدي زوجته أكثر من درهم، أكثر من عقد في قيمته لا تزيد عن 3 فرنكات؟ يقول: ولم يكن محمد وآله صلى الله عليه وسلم إلا في أقصى درجات الزهد. نعود إلى شهادة أخرى لواشنطن إيرفنج، يقول: فما الذي سيناله من كل هذا الأمر عندما ادعى النبوة؟ لما؟ ما الذي سيستفيده إذا كان لم يأخذ من الدنيا شيئا؟ لما هذه التضحيات؟ لما تعرض للألم والضرب ومحاولة القتل في أكثر من مرة؟ لما فعل هذا؟ لماذا أصر كل هذه السنين على التضحية بما يملك من امتيازات دنيوية؟ لما فعل هذا عليه الصلاة والسلام؟ إذا كان ما أخذ من الدنيا شيء، لما تحمل هذا؟ لا يوجد إلا إجابة واحدة: أنه فعل ذلك لأنه كان نبيا لله تبارك وتعالى، فلم يكن يحرص على أي فائدة دنيوية. نعم، لقد كان محمد عليه الصلاة والسلام أزهد الناس، وكان أورع الناس، لم ينظر في جاه ولم يبحث عن مال، عاش حياته عليه الصلاة والسلام في الكفاف، ومات صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي في دين لم يستطع سداده صلى الله عليه وسلم. لما فعل هذا إن كان يبحث عن الدنيا وزينتها؟ حاشاه صلى الله عليه وسلم، فمدع النبوة لطلب الدنيا، إنما ادعاها فكان أزهد الناس في الدنيا لأنه كان يرقب ما عند الله تبارك وتعالى. شكر الله لكم حسن الاستماع، لنا عودة أخرى. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.